لا بد من هذه الشروط الخمسة: كون البائع موجودا، وكون المشتري موجودا، وكون المبيع لم يتغير، وكون الثمن باقي لم يقبض منه شيء، وكونه لم يتعلق به حق للغير، سواء كان هذا المبيع غاليا أو رخيصا. لو كان مثلا سيارة اشتراها منك دينا ب60,000 ولم يعطك من ثمنها شيئا، بل ثمنها دين، ثم أفلس وحجر عليه، طالب بسيارتك وقل أنا أحق بها برأس مالها ولا أكون أسوة الغرماء، لأنك إذا كنت أسوة الغرماء فلا تعطى إلا مقدار ما حل من الدين، الدين المؤجل لا تعطى عوضه شيئا. كذلك هذه السيارة مثلا إذا رهنها عند آخر فإنه تعلق بها حق الراهن، فلا تستحق أن الرجوع فيها، فلا بد أن تكون أنت موجودا، ولا بد أن يكون المشتري موجودا، ولا بد أن تكون السيارة لم تتغير، ما صدم بها مثلا ولا غير شيئا من عجلاتها أو شيئا من أدواتها، ولا بد أن لا تقبض شيئا من الثمن، ولا بد أن لا يرهن. ورد في ذلك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وجد عين ماله عند أحد قد أفلس فهو أحق به، أي بثمنه عند إنسان قد أفلس. كذلك مثلا لو أعطيته بعته عينا مالية ولم تدري أنه محجور عليه، ثم علمت بعد ذلك، فلك أن تستردها، لك أن تستعيد تلك العين وتقول: أنا جاهل، ما علمت بأنه محجور عليه، وعين مالي موجودة، سيارتي موجودة مثلا، أو كيسي موجود، يعني أنك أحق به لأنك جاهل بالحجر، فتأخذها إذا كانت باقية بحالها. وإذا كان ثمنها كله باق في ذمته عوضها باقي، وإذا لم يتعلق بها حق للغير، ما رهنت مثلا أو نحو ذلك مما يذكرون في تعلق حق الغير الجناية، ولكنها خاصة بالعبد دون البعير والشاة والسيارة ونحوها، فيقولون: إذا اشترى منك عبد مثلا ب10,000 ثم إن العبد جرح إنسانا أو قطع إصبعا أو شج إنسانا في رأسه أو أتلف شاة مثلا لإنسان، فهذا قد تعلق به حق للغير وهو صاحب الجناية المجني عليه، فلا تكون أنت أحق بثمنه ولا ترجع فيه، لأن صاحب المجني عليه يقول: هذا العبد هو الذي جنى علي، فديني في ذمته أو أرض جنايتي في ذمته، فلا ترجع فيه. هذا مثال. أما إذا كان المبيع شاة أو بعيرا، ثم إن هذا البعير رفس إنسانا فقتله، فهل يكون صاحبه المجني عليه أحق بثمن البعير أو أحق بالبعير؟ يقول هذا البعير هو الذي قتل أخي أو ابني. ليس كذلك، وذلك لأن البعير غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار أي هدر. وكذلك الشاة مثلا لو دخلت حرث قوم فأكلت الزرع مثلا، فهل يقولون نحن أحق بها من الغرماء لأنها أكلت زرعنا؟ نقول ليس كذلك، ولكن صاحبها يغرم لكم ما أفسدته وتكونون أنتم أسوة الغرماء. وما مثلا السيارة، فإذا بعته سيارة ب60,000 دينا ثم إنه صدم بها إنسانا فمات، أو صدم بها شجرة أو جدارا، فهل يقول ورثة ذلك الميت نحن أحق بالسيارة التي صدمت ولدنا؟ ليس كذلك، لأن السيارة جماد لا تتحرك، إنما الذي يحركها هو الذي يغرم، فهو الذي يغرم الدية، وهو الذي يغرم قيمة الجدار مثلا أو قيمة الشجرة. فلذلك لا يلحق بمثل جناية العبد، لأن العبد مكلف عاقل. يقول بعد ذلك: ويبيع الحاكم ماله ويقسمه على غرمائه، أي بقدر حصصهم، فإذا أحصى المال الذي صفاه وجده 10,000، ووجد الديون 30,000 كلها حالة، ننظر نسبة المال إلى نسبة الدين 1/3، فكل واحد منهم يعطى 1/3 دينه، فالذي له 300 يعطى 100، والذي له 3,000 يعطى 1,000، والذي له 1,500 يعطى 500، وهكذا. وبذلك يحصل المساواة بينهم، يحصل على النقص عليهم كلهم. لو قال واحد منهم: أنا ديني قديم من 10 سنين، وهؤلاء دينهم جديد ما أخذوه إلا من سنة أو من نصف سنة، الجواب: الجميع سواء، كلهم حقهم قد حل، فيستوون في هذا المال. ثم معلوم أيضا أنه لا يجرده من كل ماله، بل يترك له بيتا يسكنه، إذا كان مثلا عنده بيت يساوي مثلا 800,000، نقول يبيعه ويشتري له بيتا ب200 أو 300، يكنه ويقول: هذا بيت الفقراء، أما أن تسكن في هذا البيت الذي 800 أو 1,000,000 هذا بيت أثرياء وأغنياء وأنت فقير. فيشتري بيتا ب200 أو 300 يسكنه فيه ويقسم الباقية الزائدة على الغرماء. إذا كان عنده مثلا سيارة قيمتها 80,000 يبيعها، وإذا قال أنا لا أستغني يشتري له سيارة ب30,000 أو ب20,000 ولو مستعملة، ويقول هذه سيارة الفقراء لا تشتري سيارة الأثرياء الأغنياء. وكذلك أيضا متاع بيته، إذا كان عنده شيء زائد يبيعه، فإذا كان عنده مثلا عدد من الصحون وعدد من القدور وعدد من الكؤوس وعدد من الأفرشة الفرش وما أشبهها، يترك له الشيء الضروري ويبيع البقية ويقسم ثمنها. وهكذا أيضا يترك له الشيء الذي هو بحاجة إليه، يعني بحاجة إلى غسالة أو ماكنة خياطة إذا كان خياطا، أو ثلاجة صغيرة مثلا بقدره أو ما أشبه ذلك، حتى يبرئ ذمته. إذا كان عنده مثلا، إذا كان هو صاحب حرفة ترك له آلة حرفته، فإذا كان خياطا ترك له آلة الخياطة، وقال تكسب وأنفق على نفسك وأوفي بقية دينك. إذا كان مثلا غسالا فكذلك، إذا كان حجاما ترك له آلة حجامته، إذا كان مثلا بناء ترك له آلة بنائه التي يشتغل بها ويبني، وهكذا بقية الحرف. أما إذا كان مثلا صاحب ماشية فيبيع من ماشيته ما يستغني عنه، يترك له غنيمة مثلا يشرب لبنها، ويبيع من نسلها إلى أن يوفي دينه، وهكذا. فالحاصل أن هذا دليل على عظم شأن الدين، لأنه حق آدمي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه فيقول في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والجبن والبخل والكسل والهرم وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء وضلع الدين وقهر الرجال. ضلع الدين يعني ضرره وهمه وأثره. يقول: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته ويحرم حبسه وكذا ملازمته، وبذلك يعرف أن يمكن أن يقسم الناس بالنسبة للدين ثلاثة أقسام. القسم الأول من ماله أكثر من دينه، والقسم الثاني من ماله أقل من دينه، والقسم الثالث من ليس له مال، ليس عنده قدرة على الوفاء، لا مال عنده. فإذا كان ماله أكثر من دينه أو بقدر دينه فلا يحبس ولا يحجر عليه، ولكن يكلف أن يوفي دينه. وإذا كان ماله أقل من دينه حجر عليه بطلب غرمائه، وإذا لم يكن له مال لم يحجر عليه، وذلك لأنه معسر، بل يؤمر بأن يتكسب وبأن يحترف إلى أن يجمع ما يوفي دينه ويسد حاجته. والدليل قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الناظرة يعني التأخير، أنظره يعني أخره إلى ميسرة، ولا يحل لكم أن تطالبوه وهو معسر. ثم في هذه الأزمنة يكثر الذين يتحملون الديون ثم يدعون الإعسار، وإذا ادعوا الإعسار أخذوا يتسولون وأخذوا يطلبون من الأثرياء ومن الأمراء ونحو ذلك. ولا شك أن كثيرا منهم ليسوا صادقين بل أهل حيل، فلذلك القضاة إذا ادعى الإعسار لا يقبلون منه إلا بعد سجنه، فيدخل السجن، فإذا صبر في السجن مثلا نصف سنة أو سنة أو نحوها عرف بذلك صدقه، وقبل ذلك لا بد أن يبحث عن ملكه، ماذا يملك، هل عنده عقار يستغني عنه، هل له رصيد وحساب في أحد المصارف، هل له غرماء يطلب منهم مالا، أي عندهم له أموال وديون. لا بد أن القاضي يستفصل ويبحث. وكذلك أيضا الذين يدفعون إليهم شيئا من الزكوات تبرأ ذمتهم، إذا أعطى الإنسان زكاته لمن يعتقده غني فقيرا ولو كان في نفس الأمر غني فإنه يعتبر قد برئت ذمته، لأن الغارمين لهم حق في الزكاة، جعلهم الله من جملة أهل الزكاة، فلا بد للقضاة أن يتثبتوا وأن يتحققوا. كذلك أيضا كثير من الناس يستدينون أموالا كثيرة ثم يسرفون، فتجدهم يبنون مباني فاخرة يصرفون عليها مئات الألوف مع إمكان الاقتصاد. فالأولى بالقاضي مع هؤلاء أن يكلف أحدهم ويقول نبيع عمارتك هذه التي تساوي مثلا مليون أو أكثر، ونشتري لك عمارة مثلا ب300 أو نحوها ونوفي الدين، فأنت قد أسرفت، أخذت أموال الناس وصرفتها في هذه الزينات وفي هذه الأنواع التي زخرفت بها هذا البناء، فهذا يعتبر من الإسراف فلا يقبل منه، ولا يقول اسجنوني حتى توفي عني الحكومة أو ما أشبه ذلك، بل على القاضي أن يتثبت وأن لا يصدق كل من يدعي. قد يكون هناك كثير من المحتالين، ظهر لبعض القضاة حيل كثير منهم، يأتي مثلا إلى إنسان ويقول لعلك تشتكيني وتدعي أن في ذمتي لك مثلا 500,000 وأنا سوف أعترف عند القاضي بأنها ثابتة وبأنها قيمة سيارات أو قيمة مواد بناء أو ما أشبه ذلك، فإذا ثبتت في ذمتي أدعي بعد ذلك الإعسار، فإذا ادعيت لا يضرني إذا سجنت نصف سنة ثم دفعت الحكومة مثلا أو دفع الأثرياء أو دفع من صندوق البر ثلثاها، أي مثلا 400 أو نحوها أقتسمها أنا وأنت. ظهرت هذه من حيل كثير منهم، فلذلك القضاة عليهم أن يتثبتوا. إذا ثبت أن هذا مدين وأنه ليس عنده شيء يوفي به دينه قل أم كثر فإنه معذور ولا يجوز حبسه، ولكن يؤمر بأن يوفي دينه مهما استطاع. كذلك إذا كان الدين مؤجلا فلا يجوز مطالبته، لأن الدين الأجل حق له، ولا يجوز حبسه ولا تجوز ملازمته حتى يحل. إذا أفلس مثلا وعليه دين مؤجل فلا يجوز لأصحاب المؤجل أن يطالبوا بحقوقهم ويقولون أعطونا من ماله الذي تقتسمونه فإن ديننا ثابت. نقول دينكم مؤجل، إن حل قبل أن تقسم الأموال أخذتم نصيبكم قسطكم، وإن قسم قبل الحلول فلا، فليس لكم مع هؤلاء شيء. كذلك من مات وعليه دين مؤجل فليس يحل يبقى إلى أن يحل، ولكن لو خاف أصحاب الدين المؤجل أن الورثة يقتسمون الأموال ويقولون ما عندنا شيء لك، فلا بد أن يطالبهم ويقول لهم إما أن تعطوني ديني ولو كان مؤجلا أو تعطوني بعضه وأسقط بعضه على قول من أجاز أسقط وتعجل، أو تأتوني بكفيل يكفل لحقي ويضمنه عند حلوله، أو برهن أتوثق منه. فإذا وثق الورثة برهن محرز يعني كاف بقدر الدين فإنه يجب، أو كفيل ملي يعني يضمنه. يقول وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، لو اقتسموا وبعدما اقتسموا تبين غريم يطالبه بدين سابق وقال عنده لي دين وهذه وثائقي، فإنه يرجع على الغرماء بقسطه. إذا كان مثلا قسطه أنه له العشر يأخذ من كل واحد منهم عشر ما دفع إليه. هذا الفصل الذي يتعلق بالدين والحجر عليه. أما الفصل الذي بعده فهو الحجر على السفهاء، يحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم أي لمصلحتهم، وذلك لأنهم لا يحسنون التصرف فيمنعون من التصرف للأموال. والدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تعطوها لهؤلاء السفهاء فإنهم يفسدونها، لأنهم لا يفكرون ولا يعرفون المصالح. إذا سلطوا على الأموال أتلفوها. أنت مثلا إذا أعطيت طفلا مثلا عمره 5 سنين أعطيته 100 أو 500 مثلا فإنه لا يدري قيمتها، ربما يشتري بها حلواء أو لعبة أو نحو ذلك، يعجب بهذه القيمة ولا يفكر في قيمتها، فلذلك لا يسلطون على الأموال. وكذلك المجنون فاقد العقل، لأنه لا يدري ما قيمة هذا المال. وكذلك السفيه ولو كان كبيرا، هناك من يبلغ 20 أو 30 سنة وهو سفيه ناقص العقل ناقص التصرف، لا يحسن أن يتصرف، فيقال هذا سفيه، إذا سلط على الأموال أتلف، فيذبح ما يقدر عليه من الشاء مثلا، ويمزق ما يقدر عليه من الأكسية، أو يشتري غاليا ويبيع رخيصا ولا يبالي بذلك. فمثل هؤلاء يمنعون من التصرف لو كانت الأموال أموالهم، فالمصلحة تعود إليهم. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو بغير عقد رجع بما بقي لا ما تلف. فإذا باعهم أحد مثلا ثوبا رجع به، وذلك لأنهم لم يؤذن لهم أن يشتروا، فشراؤهم هذا يعتبر سفة. أو باعهم مثلا قدرا أو كيسا أو نحو ذلك، فليس لهم حسن التصرف. فإذا تلف شيء منه فلا يرجع، لأنه سلطهم على ماله، وإن بقي منه شيء فإنه يرجع فيه. فلو باعهم ثوبين أحرقوا واحدا وبقي واحد، فإنه يرجع بالباقي. أو باعهم مأكولا ثم أكلوا بعضه وبقي بعضه كفاكهة أو نحوها، فإنه يرجع بما بقي. أما ما تلف فإنه يذهب عليه، لأنه سلطهم على ماله. أما الجناية فيضمنون، ولكن تحملها العاقلة إذا بلغت الثلث ونحوه، ولو كانت صغيرة. فأحدهم مثلا لو قاد سيارة وصدم بها إنسان، فإن العاقلة تحمل ذلك أقاربه. وكذلك لو صدم جدارا أو شجرة، فإن عاقلته وأهله يغرمون، لأنهم سلطوه على هذه السيارة مثلا، أو أخذ سكينا وطعن بها إنسانا، فإنهم يغرمون، لأنهم مأمور أن يحفظوه ولا يعطوه سلاحا. فيضمنون الجناية ويضمنون إتلاف مال من لم يدفعه لهم. فلو مثلا دخل السفيه أو المجنون بيت أناس ثم أتلف فيه شيئا، أحرق أو مزق أو أراق شيئا من الأطعمة أو الأدهان، فإنه يضمن، لأن وليه مكلف بأن يأخذ على يديه ويحفظه حتى لا يدخل بيوت الناس. يقول: من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال، يعني متى يدفع إليه ماله؟ بهذين الشرطين: البلوغ والرشد أو العقل والرشد. فإذا كان مجنونا ثم عقل ورشد دفع إليه ماله، وإذا كان صغيرا فبلغ ورشد دفع إليه ماله. والدليل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكر أن لذلك شرطين: الأول بلغوا النكاح، يعني بلغوا سنا يقارب النكاح، فآنستم منهم رشدا بعد أن تبتلوهم، ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم فيما يناسبهم، فإذا عقل ورشد أو بلغ ورشد دفع إليه ماله، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا يحتاج إلى حكم حاكم، بل بمجرد بلوغه ورشده يدفع إليه ماله لأنه أحق به، وأما قبل ذلك فلا، ولو بلغ 20 أو 30 سنة لأنه لا يزال سفيها. بأي شيء يحصل البلوغ؟ البلوغ في الرجل يحصل بثلاثة أشياء: بالإمناء أي بالإنزال، إذا احتلم فأنزل، أو أنزل مثلا باستمناء أو نحوه فقد بلغ، لقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح. الثاني تمام 15 سنة لحديث ابن عمر يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم خيبر يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، أو بنبات شعر خشن حول قبله، يعني الشعر الخشن حول الفرج علامة على البلوغ في الرجل وفي المرأة، ويخرج الشعر الرقيق، قد يوجد في الأطفال شعر رقيق لا يكون علامة على البلوغ. ذكر عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، يعني يكشفون عن عوراتهم فينظرون من أنبت فيقتل يلحقونه بالرجال. الأنثى كذلك أيضا بلوغها بالإنزال، إذا احتلمت فأنزلت، أو بتمام 15، أو بالإنبات، وتزيد أيضا بالحيض إذا حاضت، فهو علامة على البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة من قد حاضت. وكذلك الحمل فهو دليل على الإنزال، إذا حملت حكم ببلوغها من حين علوقها بالحمل، فهو دليل على أنها بلغت. يقول: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده. ومحله قبل البلوغ يختبر، والدليل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروهم بما يليق به، فيختبر ولد التاجر مثلا فيما يناسبه، يعطى شيئا يتجر به فينظر، فإذا عرف رشده فإنه يدفع إليه ماله. وكذلك ولد البدوي مثلا يختبر برأيه الغنم والإبل ونحوها وحفظه لها، وهكذا صاحب الحرث ينظر في سقيه للحرث وما أشبهه، وهكذا كل إنسان يختبر بما يناسبه، يختبر بما يليق به. يقول ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل البلوغ، أي قرب البلوغ، الاختبار قرب بلوغه. الرشد في قوله فإن آنست منهم رشدا هو الصلاح في المال، ولو كان فاسدا في دينه، لأن الحجر عليه إنما هو في ماله. متى يعرف أنه صالح في ماله مصلح ماله؟ إذا باع واشترى فلم يغبن غبنا فاحشا، لا يغبن غالبا في بيع ولا شراء، لا يبيع رخيصا ولا يشتري غاليا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، فلا يشتري آلات ملاهي مثلا، ولا يشتري شيئا يتلف ويلعب به كنفط أو نحو ذلك مما يتلف بلا فائدة، بل يحفظ ماله ولا يبذله في أشياء محرمة ولا في مخدرات ولا مسكرات ولا ملهيات. من فعل ذلك فإنه سفيه ولو كان ماله كثيرا. يقول ووليهم حال الحجر الأب، وذلك لأنه أولى. فإذا كان الطفل له مال من أمه مثلا، فإن أباه هو الولي، هو وكيلهم وهو وصيهم، ثم بعد ذلك وصي الأب. إذا أوصل الوالد أن فلانا وصي على أطفالي، فيكون هو الوصي وكيل الأب، ثم الحاكم إذا لم يكن هناك وصي. وللحاكم أن ينظر من هو الأقرب والأشفق عليه من أخ أو قريب أو نحو ذلك. الولي يتصرف لهم في أموالهم، ولكن لا يتصرف إلا بالأحظ، إلا بما فيه الحظ لهم، فلا يبيع إلا إذا رأى مصلحة في البيع، ولا يشتري لهم إلا شيئا يتحقق فائدته ومصلحته. ثم يعتبر أمينا على هذه الأموال، فيقبل قوله بعد فك الحجر، فيقبل قوله بأنه تلف من المال كذا، أو أنفقت منه كذا، أو بعت منه كذا، أو اضطررت إلى كذا وكذا، لأنه مأمون في المنفعة التي بذلها، وفي الضرورة التي ألجأته مثلا إلى البيع أو ما أشبه ذلك. فإذا قال بعت شاته أو بعت بعيره لأنفق عليه، أو رأيت مناسبة لبيعها لو لم أبيعها لفات الموسم، أو ما أشبه ذلك. أما في دفع المال فلا يقبل إلا ببينة، لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا دفع بغير شهود وجحد اليتيم فإنه والحال هذا يغرم الولي، إلا إذا كان متبرعا بالحفظ. فأما إذا كان يحفظ بأجرة فيغرم ما تلف مثلا أو لم يدفعه. بعد ذلك تكلم على دين العبد. إذا كان العبد مأذونا له فاستدان فإن دينه يتحمله سيده، مأذون له ففي ذمة السيد، وأما إذا لم يأذن له فإنه يتعلق برقبته، فيصير صاحب الدين يطالبه يقول هذا العبد في رقبته لي كذا وكذا 100 أو 1000، وكذلك لو استودعه شيئا، إذا استودع عند العبد شيئا فأتلفه فإنه يطالب العبد ويقول يا سيده إما أن تفديه إلا أنا شريك لك. وكذلك أرش جنايته، العبد إذا جنى على إنسان شجة أو جرحا فإن المجني عليه يقول لسيده إما أن تفديه وتعطيني وإلا أكون شريكا لك، يكون ديني وأرش الجناية في رقبة هذا العبد. وكذلك قيمة متلفه، إذا أتلف شيئا، أتلف العبد شيئا تعلق برقبته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هو ضابط حجر الأبناء على أبيهم؟
ضابط حجر الأبناء على أبيهم، ما في حجر الأبناء على أبيهم.
الأبناء الأصل أنهم يحترمون آباءهم، لكن لو بلغ سن التخريف، بلغ الأب مثلا حالة لا يفقه فيها، فإن لهم أن يمنعوا الناس ويقولون لا تشتروا منه ولا تبيعوا عليه فإنه لا يفهم وإنه لا يفقه المصلحة، فلهم أن يمنعوه، ولكن يعلن ذلك القاضي، يعني يكون ذلك بواسطة القاضي حتى لا أحد يتعامل معه إلا على بصيرة.
أحسن الله إليكم. يقول لو أقر المحجور عليه بأن هذا المال المعين لأخيه مثلا ووجدت قرينة على ذلك ما الحكم؟
إذا وجدت قرينة عمل بها فيكون هذا المال لمن أقر به، لكن إن كانت حيلة فلا تقبل منه. كثيرا من المحجور عليهم أو المدينون إذا طلب يقول هذا الشاء لامرأتي مثلا، هذه الإبل لأبي ليس لي شيء منها، يريد بذلك التخلص من هؤلاء الغرماء، فلا يقبل إلا ببينة أو بقرائن.
أحسن الله إليكم. يقول رجل توفي وعليه دين قرابة 2,000,000 وداره لو بيعت تساوي قرابة 1,200,000 وليس فيه سوى الزوجة وأربعة أبناء، فهل للغرماء أن يطالبوا ببيع البيت؟
يرفع الأمر إلى القاضي، لا يباع إلا بأمر القاضي، ذلك لأن هذا شيء تعلق بذمة هذا الميت، ولا بد أنهم يسعون في إبراء ذمته، إن إما ببيع داره إذا كانوا يستطيعون يستأجروا، ينظر القاضي في أمرهم.
أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن حد العاقلة إلى جد الخامس؟
يعبرون عنهم بأنهم الأقارب، يمكن أنهم إلى الخامس وربما إلى العاشر إذا كانوا متقاربين، كانوا أسرة متساعدين.
ما حكم من يأخذ من الزكاة وهو مديون بدين يستطيع أن يسدده كل شهر؟
لا يحل له إذا كان يستطيع، إلا إذا شدد عليه أهل الدين وقالوا لا نخلي سبيلك إلا أن تعطينا الآن، ولم يوافقوا على التسديد شهريا.
هل للمحجور عليه أن يطلب ممن حجروا عليه أن يمهلوه بأن يتجر بأمواله حتى يسددهم؟
له ذلك إذا كانوا مثلا يثقون بأنه إذا اتجر بها ربح ثم حصل من أرباحه ما يعطيهم أموالهم كلها، لو مثلا أنهم أخذوا الأموال ما حصل لهم إلا نصف ديونهم، وهو ذو حرفة ومعرفة إذا اتجر ربح في هذه السنة أو نحوها أرباحا يحصل منها على وفاء ديونهم.
أحسن الله إليكم. يقول: لي جد توفي وترك مالا ودينا، فوفينا عنه دينه ثم جعلنا الباقي في بناء مسجد، وبعد 4 سنوات من ذلك جاء رجل يطلب جدي دينا مع علمه في تلك المدة بموت جدي ولم يأتي، وجاء بأوراق ليست موثقة، فما العمل في هذه الحالة؟
لا بد من إثباتها عند القاضي، يراجع يرفع أمره إلى القاضي فتدعون عليه بأنه لم يتقدم هذه المدة، ويشاهد أننا نوفي ديونه وأننا صرفنا بقية تركته بمسجد، وأن هذه الأوراق ليست موثقة، والقاضي أن ينظر فيما في القرائن.
أحسن الله إليكم. يقول: لي دين عند أحد الأثرياء، وذلك أن سائقه صدم سيارتي فقال لي: أقسط لك نصف راتب السائق خلال 5 سنوات أو أعطيك نصف مبلغ، فهل يجوز عمله هذا؟
يجوز ذلك إذا رضيت أنت، لك مثلا أن تطالب السائق، ولكن إذا عرفت بأن السائق ليس عنده شيء فلك أن ترضى بنصف مرتبه، ولك أن ترضى بنصف الأرش يقدمه لك تبرعا منه.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت في هذه الأزمنة المتأخرة أجهزة إلكترونية وهي مشتملة على ألعاب مسلية للأطفال، غير أنها تشتمل على بعض الصور ولبعض ذوات الأرواح ومنها أفلام كرتون، وقد تسامح فيها كثير من الأخيار من أجل حفظ أولادهم ولأجل مصالح أخرى، فهل هذا جائز؟
لا شك أنها داخلة في اسم الصور، ولكن حيث أنها ليست ثابتة إنما هي في الأفلام التي يمكن مسحها مثلا والتسجيل عليها أشياء، فيخف أمر الصور فيها، وحيث أنها تختص بالأطفال الذين دون سن التمييز أو نحوه، يعني تحفظهم عن العبث الذي لا بد لهم منه، فلعله يتسامح فيها، ولكن لا يتوسع فيها توسعا بحيث أنها تبذل فيها أموال طائلة أو أنها تشغل عن ما هو أهم منها.
أحسن الله إليكم. يقول: يحدث بيننا خلاف وجدل بسبب اختلافات الفقهاء والعلماء في بعض المسائل الفقهية، فما هو الدور العامي مثلنا حيال ذلك؟
لا شك أنه يوجد خلاف كثير بين العلماء، ولكن الواجب على العامة أن يأخذوا بأقوال العلماء المعتبرين، فيرجعون إلى العلماء المعتبرين في زمانهم، أو إذا نقل لهم عن علماء السلف الذين هم محل قدوة يقتدون بهم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص وكله آخر باستثمار ماله وسمح له بسد حاجته منه إن أراد، ويرغب الوكيل بشراء سيارة بقيمة 70,000 مثلا للوكيل بحيث يسجلها لصالح الموكل بقيمة 80,000، فهل يجوز ذلك؟
لا بد من أخذ إذن الموكل، لأن هذه قيمة رفيعة، فإذا كانها لمصلحة الموكل أنه يتجر في ماله وأنه بحاجة إلى سيارة لمتابعة الغرماء ومتابعة التجارة والإيراد والتصدير وما أشبه ذلك، وسمح بذلك الموكل جاز ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: جاءتني حوالة من أحد الإخوة واستلمتها بالعملة التي توجد في البلد، فهل دفع المبلغ بالعملة التي حولها هو أم بالعملة التي استلمتها في بلدي؟
يجوز ذلك، ويكون صرفا بعين وذمة، يعني كأنه يقول: عندكم لنا مثلا 100 دولار أريد صرفها بقيمة هذا الحال، بريال سعودي مثلا فيجوز ذلك، على ما في حديث ابن عمر في قوله كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم فنأخذ الدنانير وبالعكس، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تفترق بينكما شيء فتستلم منهم العوض في الحال.
أحسن الله إليكم. يقول أمي أرضعت ولد أختي الكبير وهو معروف شرعا أنه أخو خاله من الرضاع، لكن إخوة خالد الذين أصغر منه ولم يرضعوا من أمي التي هي جدتهم، هل يجوز أن أزوجهم من بناتي أم لا؟ أفتونا مأجوري.
يجوز ذلك. الذي لا تزوجه هو الذي رضع من أمك، وأما إخوته فلا يتأثرون برضاع أخيهم.
هذا يقول سؤال مستعجل ومشكلة أسرية، يقول ولد خالي سوف يتزوج بعد أيام وعلمنا بأنه سوف يأتي بفرقة من النساء تزعم أنها تستخدم الإطار فقط، وهذه الفرقة سوف تحيي ساعات طويلة من الفرح، وغير ذلك أن هذه الفرقة اشترطت أن تأتي ب7,000 ريال وأنا رفضت طلب والدتي إلى آخر السؤال. يقول فهل هذا جائز؟
لا يجوز لك تمكين هؤلاء الذين يلعبون هذا اللعب المشتبه أو المحرم أو اللعب بما يسمى بالطار أو ما أشبهه، لا بأس باستعمال الدف على ما ورد في الحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف وشيء من النشيد المباح. فأما هذه الأجهزة الكثيرة أو ما أشبهها أو الملهية أو السهر الطويل فلا يجوز.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح، وضمن زيادة أو نقصا. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما، وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. فصل. والشركة 5 أضرب: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حوم ورد حصته في الشركة. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتركان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطول بابه، وإن ترك أحدهما العمل
لعذر أو لا فالكسب بينهما ولزم ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. الخامس شركة المضاربة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول يتعلق بالوكالة، والفصل الثاني يتعلق بالشركة. الوكالة مشتقة من وكلت الشيء إلى فلان، يعني فوضته إليه، ويعرفونها بأن الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابه يعني أقامه مقامه، وصريحها أن يقول وكلتك أو أنبتك أو فوضت إليك أو قم مقامي في كذا. وسبب شرعيتها أن الإنسان قد لا يقدر على قضاء حوائجه كلها بنفسه، فجاز له أن يوكل غيره، فيوكله ليبيع سلعته، ويوكله ليشتري له سلعة، ويوكله ليخاصم في دين له أو حق، ويوكل لقبض ديونه أو جمعها. فيقوم الموكل مقامه في ما وكله فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل بعض أصحابه، فيوكلهم لقبض الزكوات وهم العمال. لا شك أنه وكلهم ليقبضوا الزكاة وليفرقوها، فهذا توكيل. وكذلك ورد أنه قال لرجل: إذا أتيت، أو قال: ائت وكيلي فلان ليعطيك وسقا من التمر، فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته. ما كان هناك وثائق ولا أختام، فكأنه قال: من جاءك يطلب من هذا التمر وقال إنني أرسلته فلا تعطيه حتى يضع يده على ترقوتك، العظم الذي بين النحر والكتف. جعل هذا علامة، فهو دليل على أنه كان يوكل أصحابه يقبضون الزكوات ويفرقونها بإذنه. وكذلك روي أنه وكل عروة البارقي أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وكذلك وكل في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة في قصة العسيف قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فوكله في إثبات هذا الحد ووكله في إقامته الذي هو الرجم، فيدل على أن هذا كله جائز. معلوم مثلا أن الولاية يعني ولاية هذه المملكة تحت ولاية الملك، ولا يستطيع أن يباشر كل الأعمال بيده، فوكلاؤه يعتبرون نوابا ولهم أن ينوبوا، فالوزراء وكلاء وقد وكلوا في كل دائرة من يقوم مقامهم، فهذا موكل في هذا النوع من المعاملات، وهذا موكل في الصرف لكذا وكذا، وهذا موكل في القبض من كذا وكذا، وهؤلاء القضاة موكلون في إثبات الخصومات، وكذلك المنفذون موكلون أيضا في تنفيذ الحدود وفي تنفيذ الخصومات والدعاوي وأشباه ذلك. هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فإن كلا منا قد يكون محتاجا إلى الوكالة، فأنت مثلا بحاجة إلى شراء وأنت منشغل فتوكل من يشتري لك ثوبا أو كيسا أو نحو ذلك، أو توكل من يبيع شاتك أو يبيع دارك أو ما أشبه ذلك، ويقوم هذا الوكيل مقام الموكل. لا شك أن هذا ونحوه دليل مشروعية الوكالة وأن الناس بحاجة إليها، لا يستغنون عن أن يوكل أحدهم في حاجاته. عرفنا الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. يأتينا شروطها: أولا الصيغة، هل يشترط لها صيغة؟ يقول تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، تصح بكل قول يدل على الإذن. فإذا قال وكلتك فهذا يدل على الإذن، فوضت إليك يدل على الإذن، أنبتك أنت نائب عني، أنت تقوم مقامي، اذهب بهذه السلعة، اذهب اشتري لنا كيسا، هذه كلها صيغ تدل على الإذن بما يفهم من الصيغ، تصح بكل قول يدل على الإذن. القبول هل يشترط له عبارة؟ ما يشترط، فلو قال إن شاء الله أو سأفعل أو حبا وكرامة أو أهلا وسهلا أو قبلت منك هذا التوكيل جاز ذلك كله، فلا حاجة إلى أن يحدد كلمة، أن لا حاجة إلى أن يحدد كلمة خاصة يقول فيها قبلت أو ما أشبه ذلك، قبولها بكل قول أو فعل. لو ما تكلم، لو قلت له بيع هذا الكيس سكت، ولكنه حمله على سيارته ودخل به السوق وباعه، فذلك قبول. أو قلت له اذهب فاقبض ديني من زيد، سكت وذهب وقال لزيد أنا وكيل في قبض الدين الذي عندك، يصح ذلك، ويكون هذا دالا على القبول. يقول شرط كونهما جائزي التصرف الذي لا يجوز تصرفه، مثل المملوك ليس له تصرف في نفسه ولا في غيره، لكن يصح لسيده أن يوكله. كذلك السفيه لا يصح تصرفه في ماله كما تقدم، فلا يصح توكيله ولا يصح توكله. كذلك الصغير، كذلك المجنون. فكونهما جائزي التصرف يخرج هؤلاء الأربعة، يخرج المملوك والصغير والمجنون والسفيه، فإن هؤلاء لا يصلح أحدهم أن يوكل ولا يصلح أن يكون وكيلا، فلا يتوكل ولا يوكل، لأنهم لا تصرف لهم في أموالهم، فكذا في غير أموالهم. ثم اصطلاح الفقهاء على أن المالك يسمى موكل، وأما النائب فيسمى وكيلا ولا يقال موكل، لأنها قد تشتبه في الكتابة، موكل وموكل تشتبه في الكتابة. فإذا رأيت كلمة ميم واو كاف لام فاقرأها موكل ولا تقرأها موكل، لأن الموكل عبروا عنه بالوكيل، لأنه الذي ورد في القرآن وكفى بالله وكيلا. فالوكيل هو النائب عن غيره. يقول إذا قيل ماذا يصح التوكيل فيه؟ يصح التوكيل في كل شيء يصح التصرف فيه. يقول ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. كل شيء يصح تصرفه فيه فإنه يصح أن يكون وكيلا وأن يكون موكلا. فمعلوم أن الإنسان يتصرف في ماله، فيبيع منه ويهب ويشتري ويتصدق ويسبل، وإذا كان كذلك فله أن يوكل. وكلتك يا زيد تسبل بيتي الفلاني، تكتب وثيقته عند القاضي، وكلتك تحرر هذا البيت أي تخرج له وثيقة، وكلتك تبيع هذه الأرض التي هي ملكي أو هذه السلعة، وكلتك تتصدق من مالي بألف أو نصفها، وكلتك تعطي فلانا أو تهدي إلى فلان شاة أو ثوبا، فأنت تتصرف في مالك فلك أن توكل فيه. ويدخل في ذلك أيضا العقود، فيصح مثلا أن الزوج يوكل وأن الولي يوكل، فإذا كان مثلا الزوج بعيدا أرسل لك وكالة وقال أنت وكيلي في تزوج بنت فلان، فتحضر أنت فيقول ولي البنت زوجت موكلك فلانا ابنتي، فتقول قبلتها لموكلي فلان، يصح ذلك. وهكذا أيضا الولي يوكلك مثلا فتقول للزوج زوجتك بنت موكلي فلانة بنت فلان، فيقول قبلتها. وقد يوكلان معا، يوكل الزوج ويوكل الولي، فيقول مثلا وكيل الزوج وكيل الولي زوجت موكلك فلانا فلانة بنت موكلي فلانة بنت موكلي فلان، فيقول وكيل الزوج قبلت زواج فلانة لموكلي فلان، يصح أيضا في الطلاق، يصح أن يوكلك في طلاق امرأته فتقول اشهد يا فلان وفلان أني طلقت فلانة بوكالة زوجها لي حيث وكلني على طلاقها، يصح ذلك. وهكذا المخاصمات، الناس الآن يوكلون، ويسمى الذين يوكلونه اسم محامي، هذا المحامي موكل وكيل، وكيل عن فلان، فيأخذ ما عند موكله من الحجاج ثم يحتج عند القاضي ويقول حجتي كذا وكذا التي أحتج بها لموكلي، موكلي عنده من البينات كذا وكذا. هذا وكيل أيضا في الخصومة. فالحاصل أن الوكالة تصح في كل شيء يملك التصرف فيه، وتصح في كل حق آدمي، حقوق الآدميين يعني يدخلها التوكل والتوكيل. فمن حقوق الآدميين الأموال، والعقود، الفسوخ، فيوكل في البيع ويوكل في الشراء ويوكل في القبض ويوكل في الخصومات وما أشبه ذلك. ثم استثنوا ما لا يصح التوكيل فيه، قال لو لا ظهار ولعان وأيمان، هذه لا يصح التوكيل فيها، فلا يصح أن يقول وكلتك تظاهر من امرأتي، تقول يا فلانة أنت على فلان كظهر أمه، لا يجوز. لماذا؟ لأن الظهار حرام، قال الله تعالى وإنهم، قال تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذا كان منكرا وزورا فلا تتوكل فيه. إذا وكلك فقال اذهب إلى امرأتي وقل إن فلان يقول أنت علي كظهر أمي، فقل لا أقول هذا، لا أفعله، لأن الله سماه منكرا وسماه زورا، فلا أتوكل في منكر ولا أتوكل في زور. الثاني اللعان، لا يصح التوكيل فيه. لماذا؟ لأنه يقترن به شهادات وأيمان ودعاء. اللعان ذكره الله تعالى في القرآن ونسبه إلى الزوجين، قال فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلا يصح التوكيل فيه، لا يقول يا فلان اذهب فاشهد عني والعن نفسك عني، لأن الزوج يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ويقول أشهد بالله أن امرأتي هذه زانية وأني لمن الصادقين أربع مرات. وكذلك المرأة تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلا يجوز أن يكون موكلا في اللعن ولا في الغضب، لأن هذا دعاء على النفس. ولا يقول مثلا لعنة الله على فلان إن كان من الكاذبين، هذا شيء يتعلق بالضمير، فلا يجوز التوكل فيه. كذلك مثلا الأيمان لا يجوز التوكل فيها. لماذا؟ لأن الحالف يستحضر عظمة الرب عند الحلف، فلا يقول يا فلان وكلتك تحلف عني. إذا توجهت إليك يمين في خصومة، إذا قال القاضي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، احلف يا منكر أنت الذي أنكرت عليك اليمين، فلا يقول وكلتك يا فلان تحلف عني. لماذا؟ لأن الحلف يتعلق باستحضار عظمة المحلوف به، فالذي يحلف بالله أو بصفة من صفات الله عندما يحلف يستحضر عظمة الله، فيحمله هذا الاستحضار على أن يعترف بالحق وعلى أن لا يتجرأ على الحلف كاذبا، ويستحضر أنه إذا حلف كاذبا فإن عليه عقوبة، عقوبة شديدة، كقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. فالحاصل أن اليمين لا تدخلها النيابة، ولا يحلف أحد عن أحد. يقول وفي كل حق لله تدخله النيابة، أي من العبادات ما تدخله النيابة، فيجوز التوكيل فيه. فتوكله يفرق صدقتك أو زكاتك، توكله يفرق كفارة النذر أو كفارة اليمين، تقول يا فلان علي يمين أطعم عشرة مساكين وكلتك تطعمهم، هذه الدراهم تشتري طعاما وتطعمهم، وكلتك على ذلك، يجوز. كذلك مثلا تعطيه زكاة مالك يفرقها، وكلتك تفرق هذه الزكاة على المساكين الذين تعرفهم وتعرف استحقاقهم. وكذلك كفارة اليمين وكفارة النذر، هذه من الأمور المالية. هناك من العبادات ما يصح التوكل فيه خاصة الحج والعمرة، وردت الإنابة فيهما، فيجوز أن يوكل العاجز ويقول: يا فلان خذ هذه النفقة وحج عني أو حج عن أبي الميت، وكلتك تحج عني أو عن أبي، أو تعتمر وتجعل عمرتك عن أبي أو عن أخي، تعطيه نفقته. فهذه هي التي يصح فيها التوكيل من العبادات، وأما غيرها فلا يصح التوكيل فيها، بقية العبادات لا يصح أن يوكل فيها. ذكر لي بعض الإخوان من الذين يغارون أنه مر على بعض الشباب المتهورين فقال لهم: اذهبوا إلى المسجد أدوا الصلاة معي مع الجماعة. فقالوا بعبارتهم: أنت بالنيابة، يعني كأنهم يقولون صل عنا. هذا من الاستهزاء، لا شك أن الصلاة عبادة بدنية لا يصح التوكل فيها، لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، لأنها عبادة تتعلق بالبدن ولا تسقط عن الإنسان إلا إذا أداها بنفسه، وإذا عاجز لمرض فإنها تسقط عنه إذا لم يستطع أداءها لشدة المرض أو لإغماء أو ما أشبه ذلك. وكذلك الصيام عبادة بدنية. سمعت أيضا إنسانا رأيته كبير، يمكن أنه يدعي أنه مسافر، ولما شرب من الماء والناس ينظرون فأنكر عليه بعضها وقال: هذا ما صام. فقال ذلك: أراك تصوم عني أو أنت تصوم عني. ويظهر أنه أراد بذلك الاعتذار. لو قال: إنني مسافر، كان أقرب إلى عذره، مع أنه إذا كان في البلد فلا يحل له أن يظهر الأكل أمام الناظرين أمام الناس. إذا كان مفطرا ويدعي أنه مسافر فعليه أن يمسك ولا يأكل ولا يشرب إلا بخفية، لأن الناس يستنكرون منه أكله في رمضان إعلانا أو شربا. وبكل حال فالعبادات البدنية لا يجوز التوكل فيها. عرفنا ما يصح التوكيل والتوكل فيه. حكم الوكالة أنها عقد جائز، يجوز للوكيل أن يخلع وكالته، يقول: وكلني فلان على بيع سلعته واشهد أني لا أريد هذه الوكالة، وكلني على قبض دينه مثلا أو على قبض مكافأته واشهد أنني لا أقبضها، وامروه أن يوكل غيري. فيجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى أراد، وكذلك الموكل يجوز أن يعزل وكيله. إن قد تكون الوكالة محددة، يعني بعض من يوكل يقول مثلا: يا فلان أنت وكيل على سقي هذه الأغنام أو سقي هذه الأشجار حتى يأتي زيد من سفره، فإذا جاء بطل توكيلك مثلا، أو أنت وكيل على أولادي تنفق عليهم من أموالهم إلى أن يبلغ الكبير منهم سن الرشد ويكون رشيدا، فتنفسخ وكالتك ويكون الوكيل واحدا منهم. هذه تكون وكالة مؤقتة، يعني إذا قدم زيد انفسخت وكالتك وصار هو الوكيل، أو إذا بلغ فلان ورشد فهو الوكيل وتنفسخ وكالتك. يوكل أحد الموصين مثلا أخاه ويقول حتى يبلغ ابني ويرشد، فالوكالة عقد جائز يصح أن يخلع نفسه ويصح أن يخلعه الموكل. ثم لو تصرف قبل أن يبلغه الخلع فإن تصرفه نافذ، فلو مثلا وكله ليطلق امرأته ولما وكله ذهب الوكيل إلى المحكمة وقال هذه وكالة من فلان وكلني على تطليق امرأته، ندم الوكيل ندم الموكل، اشهد أني خلعته عن هذه الوكالة، ولكن الوكيل ذهب إلى القاضي وأصدر سكا بالطلاق قبل أن يبلغه الخبر أنه مخلوع، ففي هذه الحال لا شك أنه ينفذ الطلاق، لأنه ما بلغه خبر العزل إلا بعدما كتب الطلاق مثلا. وهكذا يقال في البيع، لو قال مثلا وكلتك تبيع بيتي مثلا بخمسمائة ثم ندم المالك وقال من لقي فلانا فليخبره أني قد عزلته ولم يلقه أحد إلا بعد البيع وبعد قبض الثمن وبعد كتابة الوثيقة ثبت البيع، لأنه تصرف وهو مفوض وموكل. الشركة أيضا عقد جائز، شركة العنان وشركة المضاربة تأتينا في الفصل الذي بعده، كلاهما عقد جائز، يعني يتمكن أحد الشريكين أن يخلع الشركة وأن يطلب القسمة، وكذلك المساقات والمزارعة في الفصل الذي بعد الفصل. المساقات أن يقول اسقي هذا النخل سنة بنصف الثمرة أو بربعها، يصح أنه يخلعه قبل أن يثمر النخل ويعطيه أجرة مثله، وكذلك المزارعة ازرع هذه الأرض ولك نصف الزرع، يصح أن يخلعه ثم يعطيه أجرة ما أنفقه. وكذلك الوديعة، إذا أودع عندك إنسان مثلا ألفا وديعة يصح أن يأخذها بعد ساعة أو بعد يوم. وكذلك الجعالة، إذا قال من بنى هذا الجدار فله مئة يصح أن يقول رجعت عن ذلك، وذلك لأنه لم يتفق مع واحد. هذه كلها عقود جائزة لكل واحد فسخها. يقول ولا يصح للوكيل أن يبيع على نفسه أو يبيع على ولده أو على أبيه أو على مكاتبه، وكذلك لا يشتري من نفسه ولا من أبيه أو ابنه أو مكاتبه. من صورة ذلك إذا قال وكلتك تبيع هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا الكيس أو هذه الشاة، وكلك تبيعها، معنى ذلك أنك تدخل بها السوق وتظهر من يشتري هذه الشاة أو هذا البعير أو هذا الكيس، فهل تقول أنا أولى به؟ أشتريه لنفسي، لا يجوز، لأنك متهم بالتساهل، فقد يقول اشتراه لنفسه، لو أنه دخل به السوق أو صبر عليه لا سوي أكثر، باعه رخيص، باع بعيري أو سيارتي برخص، باعها على نفسه، اشتراها لنفسه. وهكذا إذا بعته على ولدك أو على والدك أو على مكاتبك، لأن المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم، فلا يصح للوكيل أن يشتري الشاة لنفسه بل يبيعها على غيره، أو يشتري السيارة لنفسه. إذا وكلك تبيع هذه السيارة فلا تبيعها على نفسك أو ما أشبه ذلك مخافة التهمة. وهكذا الشراء لا يجوز أيضا إذا قال وكلتك تشتري لي كيس، فلا تقول عندي أكياس أبي أشتري له من نفسي إلا بقرينة، إذا كان هناك دلالة تدل على الإذن أو قرينة، لأن قال مثلا بعني من نفسك أو بصفتك تاجرا أعطني كيسا أو ثوبا أو شاة من غنمك أو نحو ذلك، مثل هذا يعتبر قرينة. فأما إذا سكت وقال اشتر لي كيس، اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا، اشتر لي ثوبا، اشتر لي شاة، فلا تشتر من نفسك ولا تشتري من أبيك ولا من ابنك ولا من مكاتبك.